السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضراتنا للطلبة في الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة فرع هولندا. أنا الدكتور مقدام خلف عسكر القريشي، أود أن أكمل معاكم محاضرة اليوم وضمن مادة الإدارة المالية. محاضرة اليوم حول قائمة المصادر والاستخدامات للأموال، يعني مصادر المال واستخداماته. ذكرنا في المحاضرة الماضية أنه يجب استخدام قائمة تدفق المال أو الأموال جنبا إلى جنب مع التحليل المالي، وتستخدم هذه القائمة لدراسة التدفقات المالية الماضية من أجل معرفة استخدامات المال والطريقة التي تم بها تمويل تلك الاستخدامات أيضا تدرس، إضافة إلى كونها مفيدة الحقيقة هذه القائمة في دراسة الماضي، فهي أيضا ضرورية عند التخطيط للمستقبل. عندما نقارن بين عدة ميزانيات متتابعة مهما كانت الفائدة المتحققة منها، لا يعتبر بديل عن التحليل الدقيق بالمنظم للتعرف على مصادر واستخدامات المال داخل الشركة وخارجها. لذلك الهدف المزدوج للإدارة المالية هو أولا الاستخدام الأفضل للأموال كلها التي تحت تصرف الشركة، واثنين اللجوء إلى المصادر المناسبة للتمويل، استخدام أمثل الأموال واللجوء إلى المصادر المناسبة للتمويل. وبذلك يمكن تقييم الإدارة المالية حسب هذا الهدف، ويتطلب هذا الهدف التعرف على حركة المال خلال العام، إضافة إلى هذا اثنين معالجة الجوانب الخاصة بالربح وتوزيعات الربح. التدفق المالي يعبر عن كل مصدر واستخدام للأموال، يعني يعبر التدفق المالي أشمل وأوسع من التدفق النقدي. قد لا يرتبط التدفق المالي بالتدفق النقدي بحدوث تدفق نقدي، مثلا فشراء البضاعة على الأجل يترتب على هذه العملية تدفقا ماليا، ولكن لا يحدث تدفق نقدي إلا في حالة سداد القيمة، وبالعكس يترتب على التدفق النقدي تدفق مالي، فالنقدية الداخلة والخارجة تشكل وفقا للعملية استخداما أو مصدر للمال، أي حدود تدفق مالي وفقا للمفهوم. يعني استخدام المال لسداد مثلا قروض قصيرة الأجل، ومصدر الأموال إصدار القروض الطويلة الأجل. أيضا يجب لابد من معرفة توازن المصادر والاستخدامات لهذه الأموال عن فترة الدراسة، فإن استخدام الأموال لابد من تمويله بالكامل لحظة هذا الاستخدام، مثلا شراء آلة تتم هذه العملية. أولا استخدام الأموال يعني زيادة الأصول الثابتة بقيمة الآلة المشتراة، واثنين مصدر المال يعني التخفيض النقدية بقيمة الآلة المشتراة. أما إذا تمت عملية الشراء بدون دفع القيمة نقدا يعني على الأجل، فإنه مصدر المال يتحدد من خلال زيادة المديونية، وتعطى مثال آخر كبيع البضاعة نقدا وبربح حيث تبدو هذه العملية. أولا استخدام المال يعني زيادة النقدية، اثنين مصدر الأموال. مصدر المال يتكون من جزئين، أولا تخفيض المخزون السلعي بقيمة تكلفة البضاعة المباعة، ثانيا زيادة حق الملكية بقيمة الربح الناتج عن عملية البيع، ويعادل الفرق بين ثمن البيع وتكلفة البضاعة المباعة. يعني تحليل التدفقات المالية المترتبة على نشاط الشركة وعرض طريقة يمكن بها بيان هذه التدفقات، فمثلا باستخدام قوائم المركز المالي وتصنيف هذه التدفقات حسب كونها مصادر أو استخدامات، وعلى أن تبدأ أولا ببيان كيفية إعداد قائمة الأموال المبدئية ثم القائمة الشاملة ثم الاستخدامات ثم قائمة التمويل وأخيرا القائمة الإجمالية للتدفقات المالية. قلنا أولا القائمة المبدئية لمصادر واستخدامات الأموال، وتسمى هذه أيضا القائمة بقائمة التغيرات في القيم. فعندما نقيت هذه القائمة يجب استخدام قائمتين متتابعتين المركز المالي، ولا يشترط أن تكون الفترتان طبعا متساويتين. بعد هذا يتم حساب التغيرات بالزيادة والنقص في كل فقرة من البنود المدونة والمتناظرة، وتصنف هذه المتغيرات إلى مصادر واستخدامات بحيث يخضع هذا التصنيف إلى هجمات. يعني هذا التصنيف يخضع لمجموعة من القواعد، من هذه القواعد أولا الزيادة في أي بند من بند الأصول تمثل استخدام للمال، اثنين القاعدة العكسية للأولى يعني النقص في الأصول، النقص في الأصول يعتبر مصدر المال، ثلاثة الزيادة في من بنود الخصم وحقوق الملكية تمثل مصدر المال، أربعة عكس ثلاثة أي اعتبار النقص في أي بند من بنود الخصم حقوق الملكية. يعني أي تغير في استخدامات مصادر الأموال يمثل تدفق للمال، ونجد أيضا أن مجموع الاستخدامات تساوي مجموع المصادر بحيث نصل إلى مجموع التدفقات المالية، وبالتالي نصل إلى التحليل المبدئي هذا للسياسة المالية التي تتبعها الشركة خلال فترة محدودة. إذن التغيرات في البنود المختلفة للأصول والخصوم تعتبر قائمة المصادر واستخدامات مبدئية بتصنيف هذه طبعا التغيرات حسب كونها مصادر أو استخدامات. ووفقا للقواعد الأربع السابقة الذكر، قلنا الزيادة في الأصول أو النقص في الأصول والزيادة في الخصوم أو النقص في الخصوم. كل هذه تعتبر قائمة مصادر واستخدامات مبدئية، وبتصنيف هذه التغيرات حسب كونها مصادر أو استخدامات. كما هو في معظم ميزانيات المشاريع، فمثلا تعتبر القائمة هي إجمالي التدفقات المبدئية المستخلصة من المقارنة المبسطة للبنود التي تضمنها أو تضمنتها بنود الميزانيات، ولذلك فهي لا تصلح للتحليل العميق لتدفق الأموال، لأن بعض هذه البنود لا تمثل حقيقة المتدفقات المالية الفعلية التي تحدث خلال فترة زمنية معينة بالنسبة لهذا العنصر، كزيادة مثلا في الاحتياطات أو صافي الربح. لذلك يعتبر تعديل القائمة المبدئية الحقيقية قبل استخدامها كأداة للحكم على السياسة المالية للشركة، وتساعد هذه التعديلات أيضا في التوصل إلى القائمة الشاملة لمصادر واستخدام الأموال في الشركة. القائمة الشاملة لمصادر واستخدام المال، فمن الناحية النظرية التعديلات التي يمكن إدخالها على القائمة المبدئية للمال تعتبر عديدة وهي ذات أهمية، ولكن نوعية المعلومات التي يمكن الحصول عليها تحدد شكل ونوع مجال التعديل، خاصة المتاحة أمام المحل الخارجي. وبشكل عام يمكن تحديد أهم النواحي التي يشملها التعديل. أولا الأخذ بالنظر أخذ في الحسبان الزيادة الفعلية في رأس المال، الزيادة الفعلية في رأس المال، وهذا يحدث أما سجل تحت حساب رأس المال القيمة الاسمية للسهم أو علاوة الإصدار، تسجيل علاوة الإصدار تحت حساب الاحتياطات. اثنين معالجة الجوانب الخاصة بالربح وأهم التوزيعات من الربح. لاحظنا أن التغيرات الصافية في الاحتياطيات نشأت طبعا نتيجة توزيع الربح، لذلك أمكننا حجز جزء من هذه الأرباح ووضعها تحت بند الاحتياطيات. إذن اعتبار الربح هو مصدر للتدفق المالي على خلاف ما تظهره القائمة المبدئية لمصادر واستخدامات المال. ومن هنا تكمن المشكلة في التغيرات الحقيقية التي تحدث في الاحتياطيات كما تظهرها القائمة، والتي مصدرها كلها أو جزء منها توزيع الربح للسنة السابقة. أيضا يضاف إلى هذا العرف السائد الخاص بدفع التوزيعات، فالتوزيعات التي تدفع خلال العام هي توزيعات العام السابق. لذلك من المهم معرفة ما إذا كانت الميزانيات التي يعد عنها القائمة المبدئية الموارد والاستخدامات معدة قبل أو بعد دفع التوزيعات، وتستخدم في هذه الحالة الميزانيات قبل توزيعات الربح، بحيث يمكن تصوير هذه الحالة بشكل بياني. ثلاثة، تعديل بند الأصول الثابتة، يعني قائمة المركز المالي سوف تحتوي على صافي الاستثمارات في الأصول الثابتة بعد خصم مخصصات الإهلاك أو الاستهلاك. فمثلا إذا باعت الشركة أحد الأصول الثابتة خلال عام، فيتم معالجة هذه العملية بتنزيل قيمة البيع من الأصل، بجعل حساب الأصل الثابت دائنا بثمن بيع الأصل. ويمكن تصوير عملية بيع الأصل وحركة الأموال المترتبة على ذلك ورصد الأصول الثابتة كالتالي: صافي الأصول الثابتة أول العام زائدا مشتريات الأصول الثابتة ناقصا المبيعات من الأصول الثابتة بالقيمة الدفترية طبعا ناقصا استهلاك العام، يظهر لنا صافي الأصول الثابتة آخر العام. فقائمة الموارد والاستخدامات المبدئية لا تظهر إلا الفرق بين صافي الأصول الثابتة أول وآخر العام، وهذا الفرق لا يساوي إجمالي الاستثمار في هذا البند، لأنه لا يتضمن مشتريات الأصول الجديدة خلال عام. ويمكن بالأسلوب التالي حساب إجمالي الاستثمارات في بند الأصول الثابتة، وهو طبعا ما يجب أن يدخل في قائمة الموارد والاستخدامات بحيث يحل إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة بدلا من صافي الاستثمارات في هذا البند. ثانيا، قائمة الموارد والاستخدامات الشاملة بعد ما أجرينا التعديلات السابقة على قائمة الموارد والاستخدامات المبدئية، يمكن إعداد قائمة الموارد والاستخدامات الشاملة والمعدلة عن عام الحالي أو الماضي، ويكفي إدخال التعديلات الثلاثة السابقة على قائمة الموارد والاستخدامات المبدئية من أجل التوصل إلى القائمة الشاملة. يعني هذه التعديلات هي الخاصة بزيادة رأس المال وتوزيعات الأرباح والاستثمارات المالية في الأصول الثابتة. فالمحلل المالي يمكنه إجراء المزيد من التعديلات على القائمة الشاملة للمصادر والاستخدامات من أجل تحسينها ولتصبح أكثر فائدة. وبالتأكيد أن تعديل هذه القائمة وفقا لطبيعة المصادر لرأس المال والاستخدامات يجعلها أكثر نفعا أو منفعة. قائمة التمويل، قائمة التمويل يمكن تحسين قائمة الموارد والاستخدامات الشاملة من حيث عرض البنود التي تتضمن هذه بطريقة تحقق الاستفادة القصوى منها، وذلك عن طريق إعادة عرض وترتيب البنود أو الفقرات بحيث تتحول القائمة الشاملة إلى ما يسمى بقائمة تمويل. وتعرض هذه القائمة أو تعرض بعدة طرق، ويتوقف الأسلوب المختار للعرض على ما يرغب المحلل المالي في إبرازه. مثلا تظهر لنا التدفق النقدي لعام كذا، التوزيعات النقدية المدفوعة خلال عام، التمويل الداخلي، الزيادة في رأس المال، التمويل الداخلي والخارجي، الزيادة في القروض، بيع الأصول الثابتة، إجمالي التمويل الدائم، زيادة القروض المصرفية وزيادة قروض من الغير، ثم زيادة موردون، ثم زائدا تخفيض السهم الذمم، نحصل عليه مجموع التمويل القصير الأجل. هذا يساعدنا الحقيقة في إظهار هيكل الاستثمارات والتمويل، من حيث أولا تم تصنيف الاستثمارات حسب عنصر الزمن، فمنها استثمارات دائمية مؤقتة أو قصيرة الأجل. اثنين، تم تصنيف إجمالي التمويل إلى بنود مختلفة، مثلا تمويل داخلي، خارجي، دائم، قصير إلى آخره. ثلاثة، يفضل هذا التصنيف إذا أمكن قياس التغيير في رأس المال العامل، ويتمثل هذا التغيير أيضا في الفرق بين التمويل الدائم والاستخدامات الطويلة الأجل. لذلك تسمح القائمة بتحليل طبيعة وأسباب هذه التغييرات. طبعا من الأفضل إعداد قوائم التمويل عن عدة سنوات، وهذه القوائم تشمل أساس التحليل على ضوء التدفقات المالية، بحيث يمكن معرفة أولا وجود أو عدم وجود سياسة للاستثمار والتمويل، اثنين التغير في سياسة الاستثمار، وثلاثة التعديل الذي طرأ على سياسة التمويل، وهذا يتضح من الاعتماد على القروض في التمويل واللجوء إلى سوق المال. إذن عن طريق قائمة التمويل وتحويلها وتحليلها ودراستها، يمكن أن نستخلص النتائج التالية. أولا، يوجه الجانب الأكبر من الاستخدامات نحو الاستثمارات طويلة الأجل. اثنين، يبدو التباين في إجمالي التمويل، حيث يكون تتكون المصادر الدائمة من بندين هما الداخلي وزيادة رأس المال. ثلاثة، بالرغم أن الشركة أو المشروع استهلكت جزء من القروض طويلة الأجل ولم يتم ذلك طبعا عن طريق إصدار قرض جديد طويل الأجل، وإنما أصدرت أسهم جديدة، ولذلك نجد أن التمويل عن طريق حقوق الملكية أو لا رأس المال الشركة أكبر من المدفوعات لسداد القروض الطويلة الأجل، وهذا طبعا يؤدي إلى التغيير في هيكل التمويل الدائم. أربعة، التمويل الداخلي أو الذاتي لا يكفي لتمويل الاستثمارات في الأصول الثابتة، وهذا يستدعي زيادة رأس المال. خمسة، عدم كفاية المصادر الدائمة للتمويل بالمقارنة بالاستخدامات الطويلة الأجل، وهذا يعكس نقص رأس المال. قائمة الإجمالية لتدفقات الأموال، قائمة التدفقات النقدية، وهذه لا تظهر قائمة التمويل طبعا كل التدفقات المالية اللي ذكرناها والتي تحدث داخل المشروع، ابتداء من رقم المبيعات وشراء المواد والأجور. لذلك من المفيد جدا مقارنة هذه التدفقات بما تظهره قائمة التمويل، من أجل أن يتم الحكم بدقة على أهمية الاستثمارات المحققة. ومقارنة حجم الاستثمارات الثابتة بالنفقات على الأبحاث وغيرها. إذن يمكن أن نوجز أهم فوائد القائمة الموحدة الإجمالية لتدفقات الأموال. فمثلا أولا إظهار التدفق النقدي، يعني من بعد ما نحذف الضرائب وتوضع المكونات المستخلصة من حساب الشركة أو من حساب العمليات باستثناء الاستهلاك. اثنين، نبدأ من الصف الذي يشير إلى التدفق النقدي، تبدأ قائمة التمويل مجرى التعديل في مكوناته. نأخذ نبذة مختصرة الحقيقة ونتطرق إلى تحليل مكونات العائد على حقوق الملكية. لأن دفع الأعباء المالية لهذه القروض وصفة خاصة الفوائد بتحقيق المشروع لأرباح وهو ما يختلف عن التوزيعات، لأن هذه التوزيعات لا يمكن دفعها إلا بعد دفع الفوائد. وجود أرباح تكفي لدفع هذه طبعا التوزيعات. ومن الناحية العملية لا يتم دفع كل الأرباح على شكل توزيعات. إذن العائد التي تم ذكره يعتبر الحقيقة مؤشر لقياس قدرة الشركة أو المشروع على توزيع الأرباح على الملاك المساهمين. وبغض النظر عن الضريبة، فإن عائد الملكية لا يختلف عن العائد الاقتصادي إلا بقيمة الفوائد والتي تمثل الأعباء الثابتة للتمويل بالمديونية. أي إن المديونية من ناحية نظرية يجب أن تساعد في تحسين العائد على حق الملكية. الربحية الاقتصادية وهي الوسيطة التي يمكن بواسطتها حساب العمليات فالربح قبل الفوائد والضرائب، والذي يشير إلى الربح الذي يحققه المشروع باعتباره ذو شخصية معنوية مستقلة عن أصحاب الأموال. لذلك لا يأخذ هذا الربح في الاعتبار مختلف الأعباء المالية الفوائد والتوزيعات، ويعتبر هذا الربح نتيجة ممارسة المشروع أو الشركة لأنشطتها الإنتاجية والتوزيعية. وهذه طبعا تمثل الأنشطة الاقتصادية المشروع. وهذا الربح قبل الفوائد والضرائب مثلا الربح الاقتصادي. وبالنسبة هذا الربح إلى إجمالي الأموال المستثمرة والتي شاركت في تحقيقه ف نحصل على العائد الاقتصادي وتقاس الربحية أو العائد كالمعادلة التالية: الربحية الاقتصادية يساوي الربح الاقتصادي، يعني الربح قبل الفوائد والضرائب، على إجمالي الأصول. إذن الربحية الاقتصادية تساوي الربح الاقتصادي قبل حذف الفوائد والضرائب على إجمالي الأصول. وهذه الربحية تستخدم عادة لتقييم الأداء الاقتصادي للمشروع وتقييم كفاءة الإدارة إلى آخره. والعائد على رأس المال، فذكرنا أن المديونية تساهم في تحسين عائد الملكية. يعني العائد على حق الملكية يساوي صافي الربح على حق الملكية، ويساوي بين قوسين واحد ناقص تاء الضريبة مضروبة في R زائد واحد R ناقص فاء مضروبة في المديونية على حق الملكية. فتأثير المديونية قد يكون إيجابيا والأثر الذي ينتج عن التمويل بالمديونية على عائد الملكية يكون معيار جيد للحكم وانتقاد أو للحكم والانتقاد ومكونات وسياسة التمويل. إذن من الأحسن هو استخدام نموذج لتحليل مكونات عائد الملك أو رأس مال من أجل تقييم مكونات التمويل، ولذلك نستخدم النموذج التالي اللي هو العائد على الملكية يساوي صافي الربح على حق الملكية، ويساوي واحد ناقص تاء مضروبة في R زائد R ناقص فاء مضروبة في المديونية على حق ملكية. إذن العائد على الملكية يتوقف على عنصرين مختلفين: أولا عنصر اقتصادي بحت، اثنين اعتبارات مالية بحتة والتي تمثل في أثر الرفع المالي، يعني R ناقص F في المديونية على حق الملكية. أيضا ممكن أن نذكر مكونات العائد على حق الملكية حسب المعادلة التالية: واحد ناقص تاء مضروب في R زائد R ناقص F في المديونية على حق الملكية. يعني مكونات عائد الملكية يعتبر من المسائل التي ينبغي على المحلل المالي التركيز عليها من أجل التعرف على قدرة المشروع على مكافأة أصحاب ودرجة الاستقرار. أو الثبات في هذا العائد. وهذا يساعد على المحلل المالي في انتقاد الهيكل التمويلي بطريقة موضوعية وكمية. إذن ممكن أن تنتقد عملية تمويل بمعيار مخالف للسابق، حيث يتم التركيز على قدرة المشروع في الوفاء بالالتزامات وكذلك السيولة والتوازن. أيضا يجب الإشارة إلى أنه من الخطأ استخدام هذا الأسلوب بشكل آلي وعدم أخذ العوامل الأخرى بنظر الاعتبار، لأنها كلها تؤثر على عملية التمويل. إذا كان الربح الاقتصادي أكثر مرونة، فإنه من الخطر زيادة المديونية، لأن ذلك يجعل صافي الربح أكثر تقلبا، وبالعكس أن كانت الأعباء الثابتة العملية ضليلة أو قليلة، فيمكن زيادة مرونة صافي الربح نتيجة لاستخدام أو الاستفادة من أثر الرافعة المالية. فاستبدال مشروعات بأوضاع مختلفة لمشروع واحد، ويمثل الوضع الأول مثلا الوضع المبدئي للمشروع، الوضع الثالث الوضع النهائي للمشروع، أو الأخير لهذا المشروع، ولذلك يعتبر حساب عائد الملكية حسب الأسلوب التقليدي صافي الربح على حق الملكية مطروح منه لا يساعد في التعرض على درجة الثبات والاستقرار في هذا العائد، والعكس بالعكس، فإن تحليل مكونات هذا المعدل يساعد في التعرف على أما إذا كانت المديونية المرتفعة هي التي تؤدي إلى نمو هذا العائد أم لا. يعني أن عائد الملكية على الأقل يرجع للاعتبارات المالية نتيجة للتأثير الرافعة المالية. وإذا كان الوضع الثلاث مثلا هو الوضع المبدئي للمشروع، والوضع الأول هو الوضع الأخير، فإنه يبين لنا بأن المشروع عدل أوضاعه واجتاز المخاطر. لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية محاضرتنا في مادة الإدارة المالية لطلبة الماجستير. نأخذ بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم. ما هي أهم استخدامات النسب المالية؟ سؤال 2، ما هي قائمة المصادر والاستخدامات للأموال؟ ثلاثة، كيف تحلل مكونات العائد على حقوق الملكية؟ وما هي الربحية الاقتصادية؟ سؤال آخر، ما هو الفرق بين قائمة الموارد والاستخدامات الشاملة والقوائم الأخرى؟ سؤال أخير، ماذا تهدف الإدارة المالية في قائمة المصادر والاستخدامات الأموال؟ مراجع عن محاضرة اليوم، المرجع الأول الإدارة المالية تأليف الدكتور عبد الغفار حنفي 2006 الإسكندرية مصر. مصدر آخر أو الحقيقة ممكن الرجوع إلى نفس المصادر التي سبق وأن درسناها أو ذكرناها بالمحاضرات الماضية، لأنها كلها تتكلم عن الإدارة المالية. المصدر الثاني قلنا إدارة المالية للشركات، تأليف موسى مصطفى، سوريا 2006. مصدر آخر مقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي، مفلح عقيل، عمان الأردن 2006. مصدر آخر المحاسبة المالية، تأليف طلال ججاوي 2007 عمان الأردن. إن شاء الله تكونوا قد فهمتوا المحاضرة، أرجو سماح عدة مرات من أجل فهمها وقراءة هذه المصادر أو أي مصادر أخرى متوفرة لديك، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في دراستكم وحصولكم على شهادة الماجستير من الجامعة الحرة فرع هولندا، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي في محاضرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.